مرتفعة. نسألكم الصلاة. نزلها 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 من هنا. لا 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 شوفها شوفها شوفها. طب شدها شوف هذا. أيوه لا هذا هذا أيوة هذا نزله. لا ايش رفعته؟ جا نزل هذه. لا 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 نازل مرة طلع بس راسي. ايوه نزل هذه من هنا. وزن من عندك هنا. فك معي شهدي. بس شكله قريب جدا يعني خلاص ممتازة. لا لا خلاص وسط. الآن ترى في الميل اليسار بس تمام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد فحياكم الله هذه الليلة في درسنا في كتاب المغني دراسة عرض ونقد، وقد وصلنا إلى قوله والتسمية عند الوضوء، طبعا على طبعة الشيخ التركي سلام ورحمة الله صفحة 145. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين.
ارفع المايك شوي ارفع زيادة شوي.
قال المصنف غفر الله لنا وله: مسألة قال والتسمية عند الوضوء. ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارات الحدث كلها.
طيب إذن إيش فكرة التسمية عند الوضوء؟ أراد إنسان أن يتوضأ، أراد إنسان أن يتوضأ فيقول في بداية وضوئه بسم الله، ثم يغسل كفيه، ثم يكمل وضوءه. عرفت الطريقة؟ يأتي بالتسمية في البداية. ما حكم هذه التسمية؟ القول الأول سجلوها، القول الأول التسمية مسنونة. التسمية ماذا؟ مسنونة، ليست فقط في الوضوء ولكنها في إيش؟ في كل طهارات من الحدث. قال في طهارات الحدث كلها كالغسل مثلا. رواه
عنه جماعة من أصحابه. وقال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به، يعني إذا ترك التسمية. وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي.
يعني هذا رأي الأئمة ليش؟ الأربعة وغيرهم. رأي الأئمة الأربعة وغيرهم. القول الثاني
وعنه أنها واجبة فيها كلها الوضوء والغسل والتيمم، هو اختيار أبي بكر ومذهب الحسن وإسحاق.
إذن لم يذهب إلى هذا القول بالوجوب الحسن البصري وإسحاق بن راهوي. ما دليلكم؟ ما دليلكم على الوجوب؟ إذن الأدلة الآن أدلة القول ليش؟ الثاني القائل بالوجوب. الدليل الأول
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فلما قال لا صلاة لمن لا وضوء له معناها أنه لو صلى بدون وضوء صلاته ماذا؟ وكذلك إذا توضأ بدون تسمية فوضوءه باطل وينبني عليه إيش؟ الصلاة، فإن الصلاة باطلة. وضحت المسألة؟ فيتركب شيء على شيء. طيب نأتي إلى قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذه تدخل في باب النفي عند الأصوليين، وهي تمر بثلاث مراحل. النفي الأول نفي ماذا؟ من يقول؟ نفي وجود. نفي وجود خلاص. طيب فإن وجد فنفي صحة، فإذا صح فنفي
كمال.
إذن تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى
أن النفي إذا جاء في القرآن والسنة فهو نفي وجود، لا وضوء يعني أنه ما توضأ. طيب فإذا توضأ، إذا وجد يعني توضأ بدون تسمية فنفي صحة، فإذا صح فنفي كمال. فنحن الآن على مذهب من قال بالوجوب من الحنابلة وقال به الحسن وإسحاق، فنقول الدليل ما هو؟ الدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رحمك الله. وهنا النفي لا يصح أن يكون نفي وجود، لأن الرجل توضأ فينتقل إلى نفي ليش؟ الصحة. فهل صح؟ ما الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل يقول أن من توضأ بدون تسمية وضوء صحيح، ما في. إذن فيبقى على ماذا؟ على الصحة. ولم يأتي ما يصرفه إلى نفي ليش؟ الكمال، فيبقى واجبا. وضحت المسألة كيف رتبناها؟ يعني عدم الصحة يدل على عدم على الوجوب، يدل على الوجوب. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة أن النفي هنا نفي ماذا يا مشايخ؟
صحة.
نفي صحة. الحديث هذا رواه
أبو داود والترمذي،
نعم،
رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه. قال الإمام أحمد حديث أبي سعيد أحسن حديث في هذا الباب، وقال الترمذي حديث سعيد بن زيد أحسن.
وهنا كان الإمام أحمد يرى حديث أبي سعيد الخدري أحسن، والإمام الترمذي يرى حديث سعيد بن زيد أحسن. وعلى كل حال أبو إسحاق الحويني جمع طرق هذا الحديث في كتاب ألفه سماه كشف المخبوء في حديث الوضوء، وجمع كل طرقه ودرسها ورجح الصحة أن الحديث صحيح. لكن الإمام أحمد يرى أن الحديث ضعيف، فقال لا يوجد حديث صحيح في التسمية. طبعا كنت أرى بالوجوب قديما، ثم نظرت في الأدلة فوجدت أن لا يوجد دليل، الحديث ضعيف على رأي القدامى كالإمام أحمد. فما دام الحديث ضعيف نتجه إلى ماذا؟ نتجه إلى بقية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء. فوجدنا أن الصحابة 22 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا واحد منهم ذكر التسمية، ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا في وضوء، ولا وضوء واحد، ولو سمى لذكر. طيب الحديث ضعيف، ولم يرد في أفعال صلى الله عليه وسلم أن التسمية، ولم يرد في آية المائدة الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة التسمية. فهنا يكون تكون التسمية في بداية الوضوء لا أصل لها، لا أصل لها. وهذا مذهب بعض المالكية، حيث قالوا أن التسمية في الوضوء مكروهة، حيث لا يصح فيها الحديث، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله في الوضوء كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم 22 حديثا جمعها الزيلعي في نصب الرائح، ولا حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي، ولا واحد. يعني لو كان يسمي صلى الله عليه وسلم لا حديث واحد يكفي. فبدا لي أن التسمية مكروهة. فلما بدأنا ندرس كتاب المغني بدا لي أننا نأخذ بالحديث الضعيف، وخاصة أنه وجد من جمع طرقه وصحح. ثم إن هذا الحديث الضعيف يعتضد مع قرائن أخرى ترفعه إلى درجة الاستحباب، فبدت النفس مرة أخرى تميل للاستحباب. إذن كنت أرى بالوجوب، ثم رأيت بالكراهة، ثم الآن أرى بليش؟ بالاستحباب. وهذا الوضع الطبيعي لطالب العلم. طالب العلم يجب أن يبقى قلقا في المسائل، فمرة تجده يرجح قولا، ثم بعد 4-5-10 سنوات يرجح قولا آخر، ثم بعد 20 سنة يرجح قولا ثالثا، ولا إشكال، هذا لا إشكال فيه. ولو نظرت إلى كثير طلبة العلم تجدونهم دائما يرجح ويختلف ويغير راية، فلا إشكال إن شاء الله تعالى. على كل حال إلى الاستحباب السنية اللي هو القول الأول الأمر أقرب. لماذا؟ لأن الحنابلة يعملون بالحديث الضعيف، واجتمع مع الحديث الضعيف قرائن أخرى سنراها. إذن نقول أن الحديث قاله وهذا نفي، أيوة،
قال: وهذا نفي في نكرة يقتضي أن لا يصح وضوءه بغير التسمية،
لأن مشى على المراحل الثلاث: نفي الوجود، فإن وجد نفي الصحة. فقال لا يصح وضوءه بغير التسمية، لأنه أخذ بنفي الصحة. اليوم قول عند الحنابلة، قول الحسن وإسحاق. طيب، القول قول الجماهير وقول المذاهب الأربعة على السنية. طيب، ما دليلكم؟ الآن نريد أن نتعامل مع الدليل، نرى الدليل الأول.
ووجه الرواية الأولى أنها طهارة فلا تفتقر،
أو عبادة، أنها طهارة أو عبادة. الآن الوضوء شو؟ طهارة. والطهارة لا، والطهارة يستحب لها ليش؟ التسمية. طيب، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو اقطع وابتر. أو عبادة، والمؤلف قال هذا الكلام، قال إما أنها طهارة أو عبادة. طيب، إيش الفرق بينها؟ خلونا نشوف. يقول أنها طهارة، حطوا تحتها خط عشان تتابعوا معي. أيوة،
قال أنها طهارة فلا تفتقر إلى التسمية كالطهارة من النجاسة،
يعني فلا تحتاج إلى تسمية، يعني ما لا داعي للتسمية، كالطهارة من النجاسة. فلو إنسان أراد أن يغسل نجاسة بول على ملابسه، هل يستحب له التسمية؟ طيب، ما دام الطهارة نقيسها على طهارة من نجاسة، فيكون الأصل الطهارة من نجاسة، صح؟ والفرع لا، الوضوء. الوضوء الطهارة لا لا لا، النجاسة الطهارة من نجاسة، ولا 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 والفرع الوضوء، والعلة الجامعة
طهارة.
الطهارة. طيب، والحكم لا يحتاج إلى إيش؟
تسمية.
عرفت الآن؟ أصل وفرع وعلة وحكم. طيب، ها؟
اسمع الفارق، لأن هذه طهارة معنوية، طهارة الوضوء طهارة معنوية، طهارة من الحدث.
إيه؟
أما الطهارة من النجاسة، إزالة النجاسة.
إيه؟ أيوه، يقول هذه قياس مع الفارق، لأن الطهارة من الحدث طهارة معنوية، والطهارة من النجاسة طهارة حسية. هل هذا الفارق مؤثر في باب التسمية ولا مؤثر بإطلاق؟ فهمت السؤال الآن؟ ولا في باب التسمية؟ ما له علاقة باب التسمية، هذا اسمه الفارق المؤثر. فقد يكون الفارق طرديا لا يؤثر، فإذا كان الفارق طردي لا يؤثر فلا يعتبر، لأن يستحيل أن يكون الفرع هو كل الأصل. فهمتوا معي؟ لكن إيش الفارق المؤثر؟ الفارق هو الفارق المؤثر. المؤثر فين؟ في المسألة التي نناقشها، أما مسألة أخرى لا. طيب، الثاني أو عبادة. طيب، ماذا نسمي الطهارة وماذا نسمي العبادة؟ هو كلام أصولي طبعا. الطهارة نسميها، أيوه قول أنت، جت على لسانك معيت، نوع نوع، أحسنت. والعبادة جنس، عرفتوا؟ الطهارة نوع، سجل عندها الطهارة، عندنا طهارة دائما، أي شيء يقوله سجل، يوم من الأيام ستجد الكتاب هذا ثري. فالطهارة نوع والعبادة جنس، وإذا تعارض قياس النوع مع قياس الجنس نرجح قياس ماذا؟
جنس.
أنت ترى
أخص له النوع،
النوع
النوع أخص،
انتبه،
الأخص نعم،
لأنها أخص
نعم.
فنعتمد القياس على الطهارة ولا قياس العبادة؟ قياس الطهارة وليس قياس العبادة، مع أن الاثنين يمشيان في مسار واحد. طيب، أو عبادة هذا جنس. طيب، في الصلاة قبل أن أكبر أقول بسم الله الله أكبر، إيش الحكم؟ بدعة صح ولا لا؟ فهو يقول هي الوضوء عبادة فلا تجب فيها التسمية كسائر العبادات، يعني كالصلاة كالصيام. أردت أن تصوم تقول بسم الله، أردت أن تحج قبل أن تلبي وتهل بالإحرام تقول بسم الله، لا، فلا تفتقر إلى تسمية. طبعا هذه الأدلة كلها على أدلة تثبت ماذا؟ سنية التسمية. فهل ترون أن هذا القياس يخدم سنية التسمية؟ هل ترون أنه يخدم سنية التسمية؟ ولا بدعية التسمية؟ بدعيتها. طيب، ليش اعتمد عليها ابن قدامة؟ لا، لأنه أتى بقرينة أخرى اللي هو الحديث، وإلا فالقياس قياس ما هو صحيح، لأن قياس عبادة على عبادة. طيب، لو سمى في بداية الصلاة نقول لها بدعة ما يجوز لك، فهذه مثلها. طيب، الأصل سائر العبادات، الفرع الوضوء. بقي عندي سؤال، أما الطهارة فالوضوء طهارة ولا عندنا شك في هذا، صح ولا لا؟ هل الوضوء عبادة؟ هل الوضوء عبادة؟ هو المشكلة أن الأحناف يقولون الوضوء ما هو عبادة، الوضوء شرط من شروط الصلاة، فستر العورة ما هو عبادة، واحد يستر عورته، لو كشف عورته يأثم؟ لا، فإذا جاء يصلي ستر عورته، لأن ستر العورة شرط للصلاة، فليس عبادة مستقلة. وكذلك اجتناب النجاسة، هل هو عبادة مستقلة؟ لا، إنما هو شرط من شروط الصلاة، دخول وقت شرط من شروط الصلاة. طيب، والوضوء شرط من شروط الصلاة، هذا كلام من؟
الأحناف.
كلام الأحناف، لا أريدكم أن تردوا، لأن سيأتي له مسألة مستقلة، هذه مسألة ليس الآن. طيب، إذن لكن على كل حال قول الجمهور أن الوضوء عبادة، فلذلك اعتمدوه وقاسوا عليه سائر ليش؟ قاسوه على سائر العبادات. طيب، إذن الآن عرفنا أن استدلالكم بأن الطهارة من نجاسة أو أن كونه عبادة قياس بعيد، ولأن الأصل
قال فلا تجب فيها التسمية كسائر العبادات، ولأن الأصل عدم الوجوب وإنما ثبت بالشرع. والأحاديث قال أحمد ليس يثبت في هذا حديث.
إذن لولا الحديث لقلنا أن التسمية الوضوء بدعة، لكن هذا الحديث هو الذي جعلنا نقول إيش؟ أنه سنة. قال أحمد ليس
يثبت في هذا حديث، ولا أعلم فيها حديثا له إسناد جيد.
يعني كيف هذا؟ أليس تناقض عند الإمام أحمد؟ فوق يقول حديث أبي سعيد أحسن حديث في هذا الباب، وهنا يقول ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيها حديثا له إسناد جيد، أليس هذا تناقض؟ يعرف رفع يده. طيب، هاي سيد لا يلزم منه صحة الحديث، قوله أحسن شيء في هذا الباب لا يلزم، أو أحسن حديث في هذا الباب لا يلزم منه صحة الحديث، فهو مع ضعفه قد أحسن الضعيف، لذلك لا يثبت فيه حديث. هذا كلام الإمام أحمد. قال الحسن بن محمد،
وقال الحسن بن محمد ضعف أبو عبد الله الحديث في التسمية،
ورد عن مجموعة من الطرق لكن ما رجحه الإمام أحمد أنه لا يوجد في حديث سنده جيد. نعم، قال الحسن محمد، ايوه،
قال وقال الحسن بن محمد ضعف ابو عبد الله الحديث في التسميه، وقال اقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، يعني حديث ابي سعيد، ثم ذكر ربيحا اي من هو ومن ابوه، فقال يعني الذي يروي حديث سعيد بن زيد يعني انهم مجهولون، وضعف اسناده. وان صح ذلك فيحمل على تاكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها لقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد،
يعني أخذ قاسع قال وإن صح ذلك فأحمل على تأكيد الاستحباب، مستدلا بنظير، استخدم أسلوب النظائر، فقال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، مع أنه لو صلى في بيته فصلاته باطلة ولا صحيحة؟ لا، إذن نفي الوجود حصلت الصلاة، نفي الكمال الصحة صحت، فبقي نفي الكمال، لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في إيش؟ في المسجد. ومثلها لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أطلت في هذه، تفضل يا شيخ.
فصل، وإن قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته، لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية، وإن تركها.
لحظة، أنا ماني مركز معكم، واحدة واحدة. طيب، إذا قلنا بوجوبها، فتوضأ إنسان ولم يسمي، فهل يبطل وضوءه وتبطل صلاته تبعا؟ واضح السؤال؟
نعم،
نسمع الإجابة. وإن قلنا بوجوبها
فتركها عمدا لم تصح طهارته، لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية، وإن تركها سهوا صحت طهارته، نص عليه أحمد في رواية أبي داود، فإنه قال سألت أحمد بن حنبل إذا نسي التسمية في الوضوء قال أرجو أن لا يكون عليه شيء، وهذا قول إسحاق، فعلى هذا إذا ذكرها في أثناء.
طبعاً هذا قول إسحاق، كلام من ابن قدامة، وليس قول الإمام أحمد، عرفتوا؟ فعلى هذا إذا ذكرها في لا هذه مسألة جديدة. طيب، إذا قلنا بوجوبها، وجوب التسمية في الوضوء، فتركها يتأثم بها صاحبها، والنهي يقتضي ماذا؟ الفساد، يقتضي الفساد فيفسد وضوءه، خاصة إذا ترك عمدا. لكن إذا تركها سهوا تصح طهارته. لماذا؟ لأن 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 التسمية في الوضوء واجبة وليست شرطا، والشرط حكم وضعي، والحكم الوضعي لا بد منه، بينما هنا واجبة، والواجب يسقط مع السهو. نعم.
قال: وهذا قول إسحاق، فعلى هذا إذا ذكرها في أثناء طهارته أتى بها حيث ذكرها، لأنه لما عفي عنها في السهو في جملة الوضوء ففي بعضه أولى.
لو سهى بعد أن غسل وجهه ويديه، لو سهى بعد أن غسل وجهه ويديه نقول له قل بسم الله وأكمل، خلاص مسألة، اكتبوا عندها مسألة. أيوة تفضل يا شيخ. أنه يستأنف، سجلوها، المعتمد المذهب أنه يستأنف. لا لا أيوة سهو، سهو يا شيخ فادة، إذا تذكر سهى ثم تذكر أثناء الوضوء يعيد، كأنها يميل إلى الشرطية يا شيخ، أو أنها حكم وضعي. المسألة الآن مسألة جديدة، وإن تركها عمدا،
وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله،
غسل وجهه ثم تذكر، وهو ترك التسمية عمدا ثم غسل وجهه ثم تذكر، أو تاب إلى الله فأراد أن يكمل، نقول لا تكمل أعد. لماذا؟ ها؟ لأن الوجه عضو مستقل عن اليدين في الاسم والشكل وفي كل الأحكام، واليدان تختلف عن الرأس، والرأس يختلف عن الرجلين، ليست على شكل واحد وتيرة واحدة، فهي عبادة تتغير أجزاؤها، فتغير أجزاؤها يجب تغير أحكامها. واضح الآن؟ نعم. نسمع الآن: وإن ترك عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله، لأنه
لم يذكر اسم الله عليه مع العمد.
هذا القول الأول، خلاص. القول الثاني:
وقال الشيخ أبو الفرج،
إذا أبو الفرج هذا من أئمة ليش الحنابلة، لو يجمع أقوال أظنها جمعت، أظن أبو الفرج هذا، أبو الفرج لا ما هو أبو الفرج المجوزي يا شيخ، لا أبدا، هذا شخص آخر، أظنها شيرازي الظاهر، ماني متأكد حقيقة، هل ابن جوزي شيرازي، لكن على كل حال أذكر أن الشيخ نبيل جمع في رسالة الدكتوراه هذا المسألة، زميلكم أبو الشيخ نبيل. نعم. إذا سمى، القول الثاني:
إذا سمى في أثناء الوضوء أجزأه، يعني على كل حال،
بخلاف القول الأول ترك عمدا حتى غسل عضو لم يعتد بغسله، فكان يرى أبو الفرج أن 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 أنه الحديث قال لا وضوء لم يذكر اسم الله عليه، سواء في أوله أو وسطه أو آخره. نعم.
لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه،
خلاص ذكر اسم الله على وضوئه، والحديث يقول لا وضوء لم يذكر، فعمل أبو الفرج بإيش؟ بظاهر الحديث. القول الثالث:
وقال بعض أصحابنا لا تسقط بالسهو لعموم الخبر وقياسا لها على سائر الواجبات.
هذا المذهب الذي ذكر الشيخ فهد أنه معتمد وأنه يستأنف، لكن إيش الخبر؟ الحديث قال لا وضوء، وضحت؟ طيب تفضل يا شيخ.
والأول أولى لقوله
اللي هو إن تركها عمدا فيعيد، وإن تركها سهوا فيكمل. نعم. إيش؟ في المذهب يعني، لأن قريب عهد، يمكن قرب العهد وبعده لا تأثير. جميل. يعيد
أثناء وضوء، لكن لو خلص الوضوء ما يعيد.
هذا المذهب. نعم. عمدا، وهذا عمدا يا شيخ. أثناء الوضوء بعد، أنا فهمت منك العكس. طيب. وإذا بعد الوضوء. جزاك الله. أعطنا اللي بعدها يا شيخ.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان.
ممتاز. المسألة الثانية التعليل، اسمعوا التعليل مهم. فضل.
ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها، فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة، ولا يصح قياسه على سائر واجبات الطهارة، لأن تلك تأدى وجوبها بخلاف التسمية.
إذن هنا ممكن أن يكون هناك بحث الفرق بين عبادة لا تتغير أفعالها وأخرى تتغير أفعالها. سجلوا هذه مبحث بسيط، العبادات الفرق بين عبادة تتغير أفعالها وعبادة لا تتغير أفعالها. هنا يقول الوضوء عبادة تتغير أفعالها، فالوجه غير اليدين، واليدين غير الرأس، والرأس غير الرجلين، فلذلك لكل أحكامه، فكأن كل عضو منها عبادة مستقلة، فإذا تركها أثناء الوضوء يستأنف من جديد. نعم.
إذا ثبت هذا فإن التسمية هي قول بسم الله.
هذه مسألة، هذه مسألة مهمة جدا، ركزوا معي فيها جيدا، بالنظر في الدلالات، بالنظر في دلالة النص. النص ماذا قال؟ لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب قلت الحمد لله، الله عظيم، قبل أن أتوضأ قلت الله العظيم، الله أكبر، وتوضأت، أنا ذكرت اسم الله فيكفي. فهل يشترط التسمية؟ هل يشترط أن أسمي؟ واحد قال الله أكبر، واحد قال لا إله إلا الله، آخر قال الله الكبير الجليل العظيم. فهل فأين في الأحاديث أنه يشترط أن تقول بسم الله؟ ليس في الحديث ولا يوجد. فلذلك يقول إذا ثبت هذا فإن التسمية هي قول بسم الله. نعم.
لا يقوم غيرها مقامها. أيوة. كالتسمية المشروعة على الذبيحة وعند أكل الطعام وشرب الشراب، وموضعها بعد النية قبل أفعال الطهارة كلها.
أيوة. فما الدليل على أنه يسمي يقول بسم الله؟ القياس. الحديث فيه جانب ظني، لأنه قال اسم الله، واسم الله قد يذكره بأي شيء، لكن لماذا يقول بسم الله؟ قياسا على العبادات والآداب التي يبدأ فيها بقوله بسم الله، كالتسمية المشروع على الذبيحة أن يقول بسم الله الله أكبر، وعند أكل الطعام والشراب وشرب الشراب، وهذا في بداياتها، والوضوء كذلك في إيش؟ في بدايته. وموضعها بعد النية قبل أفعال الطهارة كلها. خلاص، يعني إذا نوى أن يتوضأ فيقول بسم الله ثم يشرع في إيش؟ في وضوئه. إذن ما الدليل؟ الدليل هو القياس. أما الحديث فهو متردد بين أن يذكر اسم الله، فأنا ذكرت قلت الحليم الحكيم العزيز الجبار، لكن أتيتم بها من فين؟ من القياس، لنا في بداية إيش؟ عبادة. نعم تفضل.
قال لأن التسمية قول واجب في الطهارة فيكون بعد النية، لتشمل النية جميع واجباتها وقبل أفعال الطهارة،
وحتى لو كان مسنونا، حتى لو كان مسنونا فأيضا جزء من الطهارة فيسمي. نعم.
ليكون مسمي
فينوي قبل التسمية. نعم.
ليكون مسميا على جميعها كما يسمي على الذبيحة قبل ذبحها.
نعم.
مسألة
سنت. أحد لها سؤال في التسمية أو نقاش؟
المذهب
يظهر العلم السنية، يظهر العلم السنية. ما أدري، أنا ما فتشت في داخل المذاهب، داخل مذهب مالك وأبي حنيفة الشافعي، لكن مذهب الجمهور على أنها سنة. نعم. يعني الأخذ بحديث الضعيف حتى لو كان ضعيفا. نعم نعم يعمل به حتى لو كان ضعيفا، لكن هل هو في قوة الحديث الصحيح، في قوته كحكم؟ لا، قد يهتز فينزله من الوجوب إلى ليش؟ إلى السنية. وهذه تحتاج منا إلى تتبع. نحن الآن نجمع الحديث الضعيفة التي اعتمد عليها الحنابلة ونرى هل هم يطلقون بناء على الحديث الضعيف الوجوب والتحريم، أم أنهم ينزلونها من الوجوب إلى الاستحباب نظرا لضعف الحديث؟ هذه تحتاج منا إلى استقراء. أيش؟ إذن كان مصرفة من التحريم إلى الكراهة ومن الوجوب إلى السنية، وهذا اللي أرتاح له، لكن نبغى نتأكد، نبغى نشوف، نبغى نتتبعها واحدة واحدة حتى نجد مسألة قالوا فيها بالوجوب مع ضعف الحديث. هنا نقول لا، اختلفت المسألة، إلا أن توجد قرائن أو أدلة أخرى تصرفها إلى ليش تؤكد وجوبها أو تحريمها. ولذلك تحتاج إلى تتبع، نمسكها كلنا نتتبعه. وأنا أتمنى كل واحد منكم يسوي له مشروع، واحد يسوي له مشروع في الحديث الضعيف، واحد في القواعد الأصولية، واحد في القواعد الفقهية، حتى نستطيع نجمع شتات الأفكار الموجودة في هذا الكتاب. هنا
التسمية يعني من حراب بلا يقولون بعد ما قالوا سني،
ها
على ما قالوا ما هو واجب سنة، قالوا ترك عمدا.
لا لا، بناء على الوجوب. شوف
على الوجوب.
إيه بناء على الوجوب. نعم، وصل رأي المتأخر الحنابلة أنها واجبة، والمعتمد في المذهب أنها واجبة، ذكر الشيخ فهد قبل شوي. نعم. أي نعم، بينما هناك رواية أنها سنة كما قال الجمهور. نعم. نعم. وخاصة كما ذكرت لكم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء 22 حديث، ذكرها صاحب نصب الراية الزيلعي، كلها لم يرد ولا في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في بداية الوضوء، فلو كانت واجبة لسمى. أيضا الإمام مالك والإمام الشافعي يعتمدون طريقة النظر في الآية، فيقولون عمدتنا في الوجوب الآية، والدليل كما في سنن أبي داود قال توضأ كما أمرك الله، أمرك الله. إذن الواجب في الوضوء هو ما أمر الله به في آية المائدة، أي الذين آمنوا يقمتم من الصلاة يغسلوا وجوهكم، وهذا ما يقرره الإمام الشافعي في الأم، فدل على أنهم لا يعتمدون إلا على الآية، والآية ليس فيها تسمية. نعم.
مسألة قال والمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما.
من السنن، من السنن المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. طيب ما معنى المبالغة فضل؟
معنى المبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، ولا يجعله سعوطا.
لذلك إذا أردت أن تكون أن تتأثر يعني كثيرا بالوضوء، فعند المضمضة حرك الماء بقوة وأدره داخل فمك ثم مجه، وعند الاستنشاق اسحب الماء إلى داخل أنفك. وكثير من الناس تجد عندما يتوضأ في 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 دورات مياه المساجد سوي كير ولا في شيء أصلا، أسوي شيء ما دخل، يمكن ما وصل هنا حتى، هذا خلل. يجب أنك تدخل الماء في أنفك في فمك وتحركه ثم تمجه، وأنك تدخل الماء في أنفك فتدخله وتجتذبه بالنفس إلى الداخل ثم تنظف المحل، وهذا يدلك على تعمقك في العبادة وتأثير العبادة عليك. لذلك الاستنشاق يستنشق بقوة بشرط ألا يكون صعوطا. كيف صعوط؟ ينزل معايش مع أنفه على إلى بطنه يبتلعه. نعم. وذلك تعدى للمطلوب، أي المطلوب أن يجر الماء أو يجذب الماء إلى داخل أنفه بالقدر المستطاع، لكن أن يحصل معه معاناة لا. ولذلك ابن عمر أنكر عليه لما كان يغسل عينيه، فأنكر عليه هذا، سيأتينا إن شاء الله. نعم.
وذلك سنة مستحبة في الوضوء إلا أن يكون صائما فلا يستحب، لا نعلم في ذلك خلافا. والأصل في ذلك ما روى عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولأنه
من التعليل عادة ابن قدامة سترونها في هذا الكتاب من بداية إلى نهايته، ما يريد شيئا فيه دليل ولا يريد بعده إيش
تعليل.
فننتبه لتعليلات ابن قدامة مهمة جدا. فيقول لأنه من أعضاء الوضوء الطهارة، الاستنشاق من أعضاء الطهارة، فاستحبت المبالغة فيه كسائر أعضائها. فالأصل أعضاء الوضوء، والفرع الاستنشاق الأنف، والعلة كونه عضو من أعضاء الطهارة، والحكم استحباب المبالغة. طيب من أعضاء الطهارة هذه العلة، هل علة معنى من علة مناسبة، أم أنها علة أو قياس شبه أو قياس علة؟ يعني الخلاصة فيها هل قياس علة أو قياس شبه؟ قياس شبه. من أي نوع من أنواع الشبه يا مشايخ؟ شبه نوعان، شبه صوري وشبه حكمي. فهذا ياخذ حكم الشبه ليش؟ الصوري ولا الحكمي؟
هل اشوف الحكمي؟
الحكمي
الحكمي
نعم شبه حكمي، فقياس شبه حكمي. المسألة اللي بعدها خلاص انتهى المبالغة في الاستنشاق. مسألة أخرى.
فصل: المبالغة مستحبة في سائر أعضاء الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه، ولا يجعله وجورا لم يمج وجورا لم يمجه.
الوجور أنه يبتلع ابتلاعا هكذا، نعم، كما يفعل بالأطفال عندما يسقون العلاج. نعم.
وإن ابتلعه جاز، لأن الغسل قد حصل. والمبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل وبتتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرك ومجاوزة موضع الوجوب بالغسل.
يعني ما فقط يمشي الماء، مثلا فتح البزبوز حط يده تحت الماء فيمشي الماء هنا يقول خلاص، لا بد أن يدلك. والدلك هذا مستحب لأنه يحصل به المبالغة. نعم.
وقد روى نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد أن يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وروى أبو الحازم عنه قريبا من هذا، وقال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. متفق عليه.
طبعا ما أدري هل ناقش المؤلف مسألة الإطالة الوضوء حتى نصف في القدمين إلى نصف الساق، وفي اليدين إلى المنكبين، ما أدري، قد تأتينا هذه المسألة ونناقشها. لكن الحديث أن 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 أبا هريرة قال إن أمتي يأتون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل. هذه زيادة، وهذا إدراج من أحد رواة السند، هذا إدراج من أحد رواة السند: من استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل. هذا سيأتي له نقاش إن شاء الله تعالى. إنما الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. ولذلك السنة أن تتوقف بعد المرفقين مباشرة وفوق الكعبين مباشرة، هذا هو السنة، وليس أن تأتي إلى نصف الساق أو إلى المنكبين في الوضوء. هذه ستأتينا إن شاء الله. نعم.
مسألة: قال: وتخليل اللحية.
إذن من سنن الوضوء تخليل اللحية. نعم. قبل أن ندخل في تخليل اللحية وقراءتها، أحب أن ننبه إلى المناط، مناط المتعلق بباب الشعور كلها، سواء شعر اللحية أو الشارب أو الحواجب أو غيرها، فمناطها على الناظر في مجلس العقد. مناطها على من؟ الناظر في مجلس العقد. يعني أنا أنظر إلى الشيخ محمد أمامي فأرى لحيته، فهل لحيته تعتبر لحية كثة أو لحية خفيفة؟ وضحت المسألة؟ إن كانت لحية خفيفة وجب عليه أن يغسل الجلد الذي تحت شعر اللحية، وإذا كانت لحية كثة فيكفي فيها أن يغسل ظاهرها الذي أمام الناس ويخلل شعر شعر اللحية تخليلا فقط، وهذا هو باب التخليل. فلا يكون في اللحية الكثة، وإنما يكون في اللحية الخفيفة. إذن كيف أعرف أن هذه لحية خفيفة وهذه لحية كثة؟ بالناظر في مجلس العقد، فلو نظر إليه إنسان عرف أن لحيته خفيفة، وإذا نظر إلى آخر عرف أن لحية الآخر كثة. نعم.
وجملة ذلك أن اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها.
عرفت؟ وجب إيصال الماء إلى الجلد الذي تحت الشعر. لكن الشباب الصغار تجد لحيته لا زالت خفيفة، بينما الكبار لا، في الغالب أن تكون لحيته كثة، وبعضهم لا تكون لحيته خفيفة. إذن الخفيفة يجب أن يغسل الجلد. لماذا؟ لأن بياض الجلد ظاهر للناظر في مجلس العقد، في المجلس يعني. نعم. وإن كانت كثيفة
لم يجب غسل ما تحتها ويستحب تخليلها.
طبعا كيفية التخليل ستأتي، كيف يخلل لحيته ستأتي. نعم.
وممن روي عنه أنه كان يخلل لحيته ابن عمر وابن عباس والحسن وأنس وابن أبي ليلى وعطاء بن السائب، قال إسحاق: إذا ترك تخليل لحيته عامدا أعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته.
أحسنت. إذن كان قولان، القول الأول يقولون أن لحية الكثيفة أو لحية الكثة يسن تخليلها، وهذا قول الجمهور. القول الثاني قول إسحاق، فإسحاق ماذا قال؟ إذا ترك تخليل لحيته عامدا أعاد، يعيد ليش؟ يعيد الوضوء من الوجه. ما دليلك يا إسحاق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. فهل معناها أن إسحاق يرى أن الفعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب؟ تعرفون كلام الأصوليين فيها خلاف، فبعضهم يذهب إلى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وبعضهم يذهب إلى أنها إلى الاستحباب، وهذا أقرب. قال رواه عنه عثمان بن عفان. قال الترمذي:
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: هذا أصح حديث في الباب. وروى أبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل.
يظهر الله أعلم أن عدد الذين رووا حديث تخليل اللحية 13، جمعهم بعض أهل العلم. الشيخ الألباني في رواية الغليل صحح هذا الحديث، بينما غيره يضعفون الحديث، وفيه نقاش يطول في حديث تخليل اللحية. فورد عن عثمان كما ترون، عن أنس وعن ابن عمر. نعم تفضل.
وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرق ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها. رواه ابن ماجه.
أحسنت. هذا القول الأول. القول الأول: إذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها، وكانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها. القول الثاني:
وقال عطاء وأبو ثور: يجب غسل باطن شعور الوجه وإن كان كثيفا كما يجب في الجنابة، ولأنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء كما أمر بغسله في الجنابة، فما وجب في أحدهما وجب في الآخر.
الأصل يا مشايخ غسل الجنابة، ليس الجنابة، غسل الجنابة. والفرع غسل الوجه أو اللحية الكثة في الوضوء. طيب العلة؟ أنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء كما أمر بغسله في الجنابة، والحكم وجوب غسل باطن شعر الوجه. التعليل هنا تعليل بماذا؟ فكروا. لا، هو تعليل دلالة، لكن تعليل بماذا؟ قال: لأنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء كما أمر بغسله في الجنابة.
شبه حكمي؟
لا، هو حكمي قريب. لا لا، تعليل بماذا؟ لا، دع الفرق الآن. تعليل بماذا؟ تعليل بالحكم. فهمتوا معي؟ الآن علل بالحكم، فالعلة هنا علة حكمية، علة شرعية. ونحن قد ناقشنا مسألة هل الوصف المعتبر هو الوصف الحقيقي أم الوصف الشرعي؟ الوصف الشرعي، الوصف الحقيقي، يعني الوصف الحقيقي الوجودي الواقعي، بينما الوصف الحكمي أضعف، ضعيف أنك تقول والله أنا أرى بأن مثلا لو عقد على امرأة وهو محرم فعقده باطل وعليه دم. والدليل؟ ولماذا عليه دم؟ قال: قياسا على، أو عليه فدية قياسا على حلق الشعر. طيب شو العلة الجامعة؟ قال: هذا محظور وهذا محظور. فعلل هنا بماذا؟
بالحكم.
لكن هل التعليل بالحكم صحيح أو باطل؟ صحيح، لكن ضعيف، يعني لا زال في درجات. صحيح أنه صحيح وستجد لها مسائل، لكن في درجات ضعيفة، يعني لا يصل لدرجة الوصف الحقيقي. فهنا الوصف حكمي، وصف شرعي، وكما قلت لكم الوصف الشرعي أضعف من الوصف ليش؟ الحقيقي الوجودي. فهنا يمكن نسجل عندها أن التعليل علل بعلة شرعية، علل بوصف شرعي، أو قل بين قوسين حكمي، فجعل الحكم علة. وهل الحكم يكون علة؟ ولذلك هو يشبه قياس الشبه من هذا الوجه، لأنه يكون قياس شبه إيش؟ حكمي، وهو قياس دلالة، لأن قياس الشبه أحد أفراد قياس الدلالة أصلا. نعم، مذهب أكثر أهل العلم،
ومذهب أكثر أهل العلم أن ذلك لا يجب،
أي ذلك من ذلك؟ الغسل. نعم،
أن ذلك لا يجب ولا يجب التخليل،
يعني لا يغسل ولا يخلل، فهو ليست واجبة، لا الغسل واجب ولا التخليل واجب. نعم.
وممن رخص في ترك التخليل ابن عمر والحسن بن علي وطاووس والنخعي والشعبي وأبو العالية ومجاهد والقاسم ومحمد بن علي وسعيد بن عبد العزيز.
لا، ما أرى فرق بينه وبين، إيش القول الأول؟
الأول وجب في
لا لا لا، كأنه والله أعلم مرجع للقول الأول، كأنه ما هو بذاك الوضوح، لكن كأنه هكذا. نعم.
وابن المنذر لأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر التخليل،
ليست في القرآن، وكما قلت لكم الإمام مالك والإمام الشافعي يرون أن الواجب هو الذي في القرآن فقط، وما كان خارجه فيكون سنة، ولذلك المالكية والشافعية يرون أن المضمضة والاستنشاق إيش؟ سنة. لماذا؟ لأنها لم تذكر في الآية، بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد فرأوا بوجوبها، لأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر التخليل. وأكثر
من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكه، ولو كان واجبا لما أخل به في وضوء، ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم، وتركه لذلك يدل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية، فلا يبلغ الماء ما تحت شعرها بدون التخليل والمبالغة، وفعله للتخليل في بعض أحيانه يدل على استحباب ذلك، والله أعلم.
يعني فعله أحيانا يدل على أنه مستحب. مستحب ليش مستحب؟ لأن تركه أحيانا معناه يبطل وضوءه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبطل له وضوء، فدل على أن تركه أنه إذا فعله أحيانا فهو سنة، وتركه أحيانا فهو سنة. طيب، أليس في حديث لقيط بن صبرة دليل على سنية التخليل؟ آسف، هذاك تخليل أصابع، لا أعتذر، هذاك في تخليل أصابع سيأتينا إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
فصل. قال يعقوب،
أيوة، سؤال، كيف يكون التخليل؟ لا مشايخ، أيوة، أنت يفعل هكذا، يمشيها على لحيته هكذا أو من تحت يفعل هكذا، إذن يعني هكذا فتكون هذه العارضين، أو هكذا فتكون الذقن وليش والعارضين، ويكون من دلك العارضين هكذا، فيحرك الماء خلال شعر لحيته، هذا أقربها أنه بهذا الشكل، فيدخل الماء خلال اللحية، وهذا حديث أنس، حديث أنس. اسمع معي، لو عركها لا بأس، لكن لو تركها فأفضل. نعم.
قال يعقوب، سألت أحمد عن التخليل فأراني من تحت لحيته فخلل بالأصابع.
شفتوا كيف؟ هكذا. هل فعل، هل خلل هكذا الإمام أحمد؟ ما أدري، هذا الذي فهمته. قال حنبل،
وقال حنبل من تحت ذقنه من أسفل الذقن يخلل جانبي لحيته جميعا بالماء ويمسح جانبيها وباطنها.
هكذا احتمال، ويمسح باطنها. على كل حال، هل يغسل الشعر المواجه للناس؟ رجل لحيته كثة هكذا، مثل بعضكم لحيته هكذا طويلة وكثة مليئة، أبو أنس والشيخ عاطف والشيخ كلكم ما شاء الله، يعني لحيته كثة، فماذا يفعل؟ نقول اغسل ظاهرها الذي للناس. لماذا؟ لأنها من الوجه الذي تحصل به
المواجهة.
الوجه الذي تحصل به المواجهة. نعم.
وقال أبو الحارث، قال أحمد، إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه.
أنا يظهر لي والله أعلم أن المسألة فيها سعة، خلل هكذا أو خلل هكذا، والأفضل أن يخلل هكذا، ولا إشكال في هذا. نعم.
ويستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه ويمسح مآقيه ليزول ما بهما من كحل أو غمص.
ما أدري شو الغمص، الغمص الوسخ اللي يجي هنا احتمال، ها؟ طبعا الكحل العادة أن يكون في العينين، وفي نساء هذا الزمن أصبح الكحل يأتون به من فوق ليش العين، ويأتون به من تحت العين على الجلد، يعملون تشكيله يعني، فهنا يجب أن يغسل الجلد، يجب وجوبا أن تزيل الكحل وتغسل وجهها. نعم، وهذا فيه كلف على النساء. نعم.
وقد روى أبو داود بإسناده عن أبي أمامة أنه ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يمسح المأقين.
المأقين هذا اللي يظهر لي والله أعلم. نعم.
مسألة. قال وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما.
يعني إذا مسح يمسح رأسه بماء جديد ويمسح أذنيه بماء جديد آخر. ما يمسح مثلا رأسه ويمسح أذنيه بنفس الماء. لأن يعني بعض الناس يبلل يديه يمسح رأسه ثم على طول يمسح إيش أذنيه. طبعا الرجح والله أعلم هذا أنه يمسح أذنيه بماء رأسه. لكن المذهب أخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما. نسمع الأقوال. القول الأول
المستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. قال أحمد أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. كان ابن عمر يأخذ لأذنيه ماء جديدا وبهذا.
هذا أثر صحابي. أثر صحابي. نعم. بهذا.
وبهذا قال مالك والشافعي.
أحسنت. القول الثاني. أكمل كمل يا شيخ.
وقال ابن المنذر هذا الذي قالوه غير موجود في الأخبار. قد روى أبو أمامة وأبو هريرة وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. رواهن ابن ماجة. وروى ابن عباس والربيع بن معوذ والمقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة. رواهن أبو داود.
هذا اللي يظهر الله أعلم أن يمسح رأسه وأذنيه بماء واحد. طيب ما الدليل على أنه يأخذ ماء جديدا لأذنيه؟ ما الدليل؟ الدليل لنا
ولنا أن إفرادهما بماء جديد قد روي عن ابن عمر.
سجلوا عندها أثر صحابي. نعم.
قد ذهب الزهري إلى أنهما من الوجه. وقال الشعبي ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس.
وقال سؤال يا مشايخ الأذنان من الوجه أم من الرأس؟ ننظر هذا الوجه وهذا الرأس. الأذنان هنا فأمامك خياران إما أن تلحقهما بالوجه أو تلحقهما بالإيش؟ بالرأس. فوجدنا حديث أبي أمامة الأذنان من إيش؟
الرأس.
من الرأس. وعندنا قياس آخر وهو أن الأذنان أن الأذنين تمسحان والرأس يمسح فهي أقرب إلى الرأس منها
الوجه.
إلى الوجه. خلاص؟ فاختلف الفقهاء فيها. فمنهم من ذهب إلى أن الأذنين من الوجه الأذنين وليست من الرأس. ومنهم من ذهب إلى أن ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس. يعني الجهة هذه من الرأس وهذه من الإيش؟ من الوجه. وبعضهم ذهب إلى أنها ليست لا من الوجه ولا من الرأس. صار هذه منطقة وفوق كم جزء؟ ثلاثة أجزاء وجه ورأس وأذنان. الحديث أبي أمامة الألباني في رواية الغليل جمع طرقه وحسنه. حديث الأذنان من الرأس وهما إلى الرأس أقرب منهما إلى ليش؟
الوجه.
إلى الوجه. طيب أعد الأقوال يا شيخ. وقد ذهب الزهري
إلى أنه
سجل عند هذه المسألة محل الأذنين. محل ليش؟ محل الأذنين. القول الأول ما ذهب إلى الزهري أنه من الوجه. وقال الشعبي. القول الثاني.
وقال الشعبي ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس.
ثالث.
وقال الشافعي وأبو ثور ليس من الوجه ولا من الرأس. ففي إفرادهما بماء جديد خروج من بعض الخلاف فكان أولى.
سجلوا هذا بحث وهو الخروج من الخلاف مستحب. إيش فكرة هذا البحث؟ جمع المسائل التي ذكر ابن قدامة أنه قال بالاستحباب خروج من إيش؟ من الخلاف أو بالكراهة. جمع المسائل فقط. وإن مسحهما
بماء الرأس أجزاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
طيب أنا اللي يظهر لي والله أعلم أن الأذنين من الرأس لحديث أبي أمامة الأذنان من إيش؟ من الرأس. فماذا تفعل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السجود التلاوة سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. سمع ماذا؟
الوجه.
سمع الوجه وبصره والبصر العين. فكيف نتعامل مع هذا الحديث. سبحان الله، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه، يعني معناه أن الأذنين من الوجه، فعارض حديث الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس أصرح.
كان السمع غير الأذنين، السمع داخل.
سمع داخل، أحسنت، سمع داخل، فيكون خلف الوجه، ولذلك الأذن فيها هذا هذا الصيوان هذا، وفيه ليش؟ فيه الصماخ هذا اللي داخل، هذا هو السمع، منطقة السمع، وفيه الشق، فالشق داخل وخلف الوجه، بينما هذه الجلدة لا، ليست من ليش؟ ليست من الوجه، هذا اللي يظهر الله أعلم، وبناء عليه فحديث الأذنان من الرأس يبقى له أثره. نعم، أربعة هو القول، رابع شو؟
هو القول الأول،
القول الأول إيه؟ نعم أحسنت. فصل.
فصل. قال المروذي: رأيت أبا عبد الله مسح رأسه ولم أره يمسح على عنقه، فقلت له
أنا. أيوه، هذه مسألة مسح على العنق، هل يمسح الإنسان عنقه عند الوضوء؟ فالإمام أحمد لا يرى بمسح على العنق، لأنه ليس فيها دليل. اسمع معي.
فقلت له: ألا تمسح على عنقك؟ قال: إنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
فقلت
عليه وسلم. حديثا أشبك لله. أشبك لي هناك فوق. ايه هنا شوف، هذا هو خلاص ولا اللمبه خلاص. نعم.
قال: نعم، ولكن هكذا يمسح النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وقال ايضا: هو زياده. وذكر القاضي وغيره ان فيه روايه اخرى انه مستحب، واحتج بعضهم ان في خبر ابن عباس: امسحوا اعناقكم مخافه الغل، والذي وقفت عليه عن احمد في هذا ان عبد الله قال: رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه.
قفاه هنا القفا، فما لها علاقة في ليش؟ في العنق، كان القفا غير ليش؟ كان الإمام أحمد يحتاط فينزل إلى آخر الرأس. نعم.
ووهن الخلال هذه الرواية وقال: هي وهم. قد أنكر أحمد.
بس كاتب عندكم وهم، صحيح وهم ولا وهم؟
وهم.
ها؟ أي وهن الخلال هذه الرواية وقال.
وقال: هي وهم.
وقال ايش يا شيخ؟
هي وهم.
وهم، هل صحيحة كلمة وهم ولا وهم؟ تكون ساكنة؟ أنا كاتب عندنا وهم. خل وهنا اللي بعدها يا شيخ، من الهاء عليها سكون، عندنا وهم، ما أدري كأنها خطأ مطبعي أو شيء. نعم.
قد أنكر أحمد حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال، وهو أول القفا. وذكر أن سفيان كان ينكره.
لا يتكلف كثيرا في مسألة مسح الرأس إلا أن أصل إلى كل الأجزاء، لا يمسح مسحا طبيعيا عاديا، ولذلك جمهور العلماء على أن مسح الرأس ليش؟ لبعضه، خلاف الحنابلة يرون مسحه كله. نعم.
وأنكره يحيى أيضا، وخبر ابن عباس لا نعرفه ولا رواه أصحاب السنن. فصل. وذكر بعض أصحابنا من
كان العنق موضع ليش؟ القيد، الغلي، نعم، الغلال، نعم، إذن أغلال في أعناقهم، عرفت يا شيخ؟ فهو موضع الغل، يعني موضع الربط، ربط العنق. وكنت ودي أن تتبع مسألة مهمة. الإسلام يمنع الغل، يمنع الضيق، يمنع الحبس، يمنع الأشياء التي فيها ضيق على الإنسان، ويسمح بليش؟ بالانطلاق. هذه تحتاج إلى جمع أدلتها. نعم. آخر الرأس هنا يكون له زي المثلث كذا، هنا بداية ليش؟ هنا ما أعرف، عطنا اللي بعدها يا شيخ.
قال: فصل. وذكر بعض أصحابنا من سنن الوضوء غسل داخل العينين، وروي عن ابن عمر أنه عمي من كثرة إدخال الماء في عينيه.
إذن عندنا أثر صحابي، اللي هو أن ابن عمر كان يدخل الماء في عينه. قال القاضي:
وقال القاضي: إنما يستحب ذلك في الغسل نص عليه أحمد في مواضع، وذلك لأن غسل الجنابة أبلغ، فإنه يعم جميع البدن، وتغسل فيه بواطن الشعور الكثيفة وما تحت الجفنين ونحوهما، وداخل العينين من جملة البدن الممكن غسله، فإذا لم يجب فلا أقل من أن يكون مستحبا.
أحسنت. تأذن.
قال: والصحيح أن هذا ليس بمسنون في وضوء ولا غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به، وفيه ضرر، وما ذكر عن ابن عمر دليل على كراهته، لأنه ذهب ببصره، وفعل ما يخاف منه ذهاب البصر أو نقصه من غير ورود الشرع به إذا لم يكن محرما فلا أقل من أن يكون مكروها.
هذا مجال للبحث، تسجلون عندكم تعارض أثر الصحابي مع المصالح أو المفاسد أو مع المعاني أو مع القياس، يعني موضوع جيد أنك تبحث هذه المسألة، تعارض أثر الصحابي. فهنا تعارض أثر ابن عمر وفعله مع المآلات التي حصلت لابن عمر، حيث ذهب بصره رضي الله عنه بسبب أنه كان يغسل داخل عينيه. هذه مسألة جيدة أنها تبحث، الحقيقة أنها مهمة، معرفة المصالح والمفاسد ثم نظر الصحابي إليها. المذهب الأخير أنه ليس بمسنون اللي ذكر، طبعا هذا اختيار ابن قدامة، هو اكتبوا عنده اختيار ابن قدامة، هو المذهب عند قوله: والصحيح أن هذا ليس بمسنون في وضوء ولا غسل، يعني كأنه إلى الكراهة أقرب. ها؟ إيه؟ مكروه فعله، نعم. حتى قال ابن قدامة: فلا أقل من أن يكون إيش؟ مكروها. نعم. والله أنا نحن ما رجعنا إلى آثار الآثار اللي تحدثت عن ابن عمر حتى نتأكد من الذي قاله، قد يكون ابن عمر أحس بذلك، وقد يكون أحد تلاميذه وابنائه. هل يلزم يا شيخ أن يكون طبي؟ قد يكون هو إحساساته أو إحساسات أهله يرون تدهور صحته عندما بدأ يدخل الماء في عينه. أنا فاهم، ما مولان كيف تعرف إلا من طريق ابن عمر؟
المصلحة
هم نظروا في دليل الوجود فقالوا الذي وجد أن ابن عمر لما كان يدخل الماء في عينه أذهب ذلك بصره. هذا عدم الورود أنا معك، لكن كيف نتعامل مع أثر ابن عمر؟ إنهم يقولون ورد عن ابن عمر ثم ذهب بصره بذلك. ايوه خذ راحتك.
ذكرت الشيخ اذا ثبت عن احد الصحابه هذا السبب الصالح قول طبي في شيء معين لم يثبت طبيا، وهذا يتكرر معنا الشيخ.
لا احنا ليش ما نستدل بدليل الوجود؟ لان كثير 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 جدا دليل الوجود، اظن احنا ناقشنا سابقا صح ولا لا؟ مساله دليل الوجود، وجد 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 كثيره، والفقهاء يعتمدونها. وما قالوا أن ذهب بصره بسبب غسل عينه إلا أن في شيء. تفضل شيخ هذا. لا كنت خايف. على كل حال قد يقول قائل الدمع غير لأنه فيه فيه خارج العين، العين فيها حساسية، حساسها أقوى. ينظفها لكن لا تخليه في مكانه في أخرب. لا من قال لك ما يمكن أنه يبكي وهو نايم على ظهره؟ لا إيش كلام صحيح. عصي الدمع يعني. على كل حال يظهر والله اعلم ان انا لو يعني ما دام ان ابن عمر ثبت عن هذا الشيء ثم تاثر فمعناه ان تعارض بين مصلحه واثر صحابي، لكن هل هذه فيها مسائل كثير؟ اتوقع فيه. هذا موضوع جيد والله. الخبره الطبيه في رساله الماجستير لمساعد السريعي اسمها الخبره الطبيه، فهل تعرض لهذه المساله؟ أنا بسأله وأشوف أو أرجع الكتابة. تفضل يا شيخ.
مسألة قال وتخليل ما بين الأصابع.
أيوة الآن جاء لتخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، هل تخليلها واجب أو سنة؟ مختلف فيه، بعض العلماء ذهب إلى أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلل بين الأصابع، عرفتوا؟ خلل بين الأصابع. وفي حديث آخر لم يذكر المؤلف خلل أصابع يديك ورجليك. فطبعا ذهب بعضهم الى انه تخليل الاصابع واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولا يمر الا بواجب. والمالكيه ذهبوا الى ان تخليل اصابع الرجلين فقط، اما اليدين فلا تحتاج لان اليدين بينها فرجه فيدخل الماء، اما الرجلين فاحيانا ما فيه فرجه فلا يدخل الماء فيحتاج الى ادخاله لاجل ان يصل الى ليش الى الجلد الذي بين الرجلين بين الاصابع. والجمهور ذهبوا الى ان تخليل الاصابع اصابع اليدين والرجلين ماذا؟ سنة. نسمع تخليل القول الأول تخليل أصابع.
تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء مسنون، وهو في الرجلين آكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وهو حديث صحيح. وقال مستورد بن شداد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال لا نعرف إلا من حديث ابن لهيعة.
أين الخنصر؟ الأصبع هذه، هذه الأصبع هي ليش؟ هي الخنصر صغيرة جدا. نعم.
يستحب أن يخلل أصابع رجليه بخنصره لهذا الحديث، ويبدأ في تخليل اليمنى من خنصرها إلى إبهامها.
لماذا يبدأ من الخنصر إلى الإبهام؟ لأنها من اليمين، يبدأ من اليمين إلى اليسار. طيب وفي اليسرى يبدأ من فين؟ من الإبهام إلى الصغرى الخنصر. تفضل شيخ.
وفي اليسرى من إبهامها إلى خنصرها،
طبعا من الداخل من بطن الرجل وليس من الظاهر، عرفتوا؟ نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في وضوئه، وفي هذا تيمن.
أحسنت. طيب على كل حال أنا ذكرت الخلاف، أنا ثلاثة مذاهب. مذهب يقول بأنها واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب يقول أنها سنة، ومذهب يقول أنها واجبة في الرجلين فقط دون اليدين لمذهب المالكية. طيب خلونا ننظر في حديث لقيط بن صبرة قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هل هذا الحديث يمكن أن يدلنا على الحكم؟ لأن أمر الأمر يقتضي الوجوب، فهل في هذا الحديث دلالات على السنية؟
نعم. الاقتران،
الاقتران حيث قرن بين أسباب الوضوء وهو سنة وتخليل الأصابع ومبالغة في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أي نعم. طيب ما رأيكم في كلام معاذ يقول عدم ورودة في الآية؟ هل هو لم يرد في الآية؟ لا يغسل وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، صح ولا لا؟ فقد يقول قائل يرد عليه ويقول ما غسل اليدين والرجلين جزء، تخليل اليدين والرجلين جزء من غسلهما، جزء من غسلهما، فهي داخلة في اليدين والرجلين في عموم الآية، لذلك الاستدلال عليهم بهذا لا بعيد. أما الرجلين في حقيقة المذهب المالكية أن الإنسان يرى فيه جودة، لماذا؟ لأن إذا تلاصقت أصابع الرجلين فلم يغسل ما بينها مشكلة، لكن إذا غسل ما بينها فلا يحتاج إلى ليش؟ إلى التخليل. أهم نقطة في الموضوع أن مناط الحكم هو وصول الماء إلى كل العضو، إلى كل العضو. نعم.
فصل ويست...
نعم يا شيخ. إيه أحسنت، حدث الواجبات المحتاجة للوصف. إيه فيدخل فيها التخليل ويدخل فيها دليل آخر اللي هو دليل السنية. حسنت جيد. ها
ما يدل على الوصف، يعني لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل وجهه بصفه ما،
لا معنى تخليل اللحيه
وغسل اخر بصفه صح،
بشرط وصول الماء الى كل الوجه.
نعم، يعني يقولون في القصد بالسنه ان يبدا من الاصابع الى المرفق لو عكس
فلا اشكال.
اشكال ودى بما
عليه. احسنت. لكن اهم شيء انه يصل الماء الى الجميع، لان عندنا مذهب مالك لما قال في الرجلين انه يوصل الماء الى انه يجب غسل او تخليل اصابع الرجلين خشيه ان الاصابع متلاصقة فلا يدخل الماء، فهنا لابد أن يغسل ما بينها، فإذا غسل ما بينها فلا حاجة إلى ليش؟ إلى التخليل، كان تحقق بها الوجوب، فيكون الصفة نعم لها دليل خاص ولا يلزم منه الوجوب. نعم.
فصل ويستحب أن يعرك رجله بيده ويتعهد عقبيه.
هذا داخل في إيش؟ في الإسباق، داخل في الإسباق والمواضع،
والمواضع التي يزلق عنها الماء. قال أبو داود قلت لأحمد إذا توضأ فأدخل رجله في الماء فأخرجها، قال ينبغي أن يمر يده على رجله ويخلل أصابعه، قلت فإن لم يفعل يجزئه؟ قال أرجو أن يجزئه من التخليل أن يحرك رجله في الماء، فإنه ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء.
وهذا من باب العمل بالاحتياط، هذه باب أيضا سجلوه عندكم كمبحث اسمه العمل بالإيش؟ بالاحتياط. نعم. قيل له
من توضأ،
هذه مسألة جديدة، مسألة الخاتم. نعم. ما أدري والله، إحنا يمكن بردنا خفيف ما زي برد الشام والعراق. فيأخذ المراحته يعني.
نلاحظها شيخ، نلاحظها نعم في الوضوء في الشتاء نجد أحيانا تجد
في بقع
باقية ما وصلها الماء،
فاضطرت السبب أنها تحتاج دلك
في الشتاء تظهر
هذه. سبحان الله ما انتبهت لها يعني، ما شاء الله رأيتم هذا.
إيه نعم.
إيه لا أشكال، جزاكم الله خير، كمل يا شيخ.
قيل له من توضأ يحرك خاتمة؟ قال إن كان ضيقا لابد أن يحركه، وإن كان واسعا يدخل الماء أجزاءه.
يدخل الماء غريبة، يدخل ليش يدخل؟
وإن كان الخاتم واسعا يدخل الماء نفسه يدخل،
ما كان يدخل،
لا
يدخل فيه الماء عندك. إيه كذا صح، كان يدخل الماء ليس يدخل، لأن الخاتم لا يدخل ماء. نعم. إذن كان يدخل فيه الماء، كان أجود. فضلش.
قال: وقد روى أبو رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته وجب تحريكه ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته، لأن الأصل عدم وصوله.
هذه قاعدة فقهية، وهي الأصل العدم. الأصل العدم، وخاصة باب العبادات الأصل العدم. نعم.
قال: وإن التف بعض أصابعه على بعض وكان متصلا لم يجب فصل إحداهما من الأخرى، لأنهما صارتا كأصبع واحدة، وإن لم يكن متصلا وجب إيصال الماء إلى ما بينهما.
يعني حتى لو كان ضيق جدا يدخل الماء بين أصابع إيش رجليه، لكن لو كانت مخلوقة متصلة فكأنها أصبع واحدة، لا يجب عليه أن يعمل عملية ويشق ليش يشق الأصابع. نعم.
مسألة. قال: وغسل الميامن قبل المياسر.
هذه من السنن. نعم.
لا خلاف بين أهل العلم فيما علمنا في استحباب البداءة باليمنى، وممن روي ذلك عنه أهل المدينة وأهل العراق وأهل الشام وأصحاب الرأي، وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. وأصل الاستحباب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك ويفعله، فروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. رواه ابن ماجه. وحكى عثمان وعلي رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى. رواهما أبو داود.
طبعا هنا ابدأوا بميامنكم تدل على الوجوب، فلماذا لم نقل بالوجوب؟ لأن تعاملنا مع الأعضاء كالعضو الواحد، فاليد اليمنى واليد اليسرى تعتبر يد واحدة لقوله تعالى: وأيديكم، والرجل اليمنى والرجل اليسرى تعتبر ليست يد واحدة، عضوا واحدا، يعتبر الرجلان عضوين، عضوا واحدا وليست عضوين. ولذلك ماذا قال المؤلف؟ ولا يجب ذلك،
ولا يجب ذلك لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد، وكذا الرجلان، فإن الله تعالى قال: وأيديكم وأرجلكم، ولم يفصل. والفقهاء يسمون أعضاء الوضوء أربعة، يجعلون اليدين عضوا والرجلين عضوا، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد.
وعلى كل حال هناك أمثلة أخرى أو سنن أخرى لم يذكرها، ستأتينا إن شاء الله، مثل قضية البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل ليش الوجه. نعم.
باب فرض الطهارة.
الآن الواجبات في الطهارة أو فروض الطهارة. الآن الحديث انتهى، الحديث عن سنن الطهارة أو سنن الوضوء، الآن واجبات الوضوء. نعم.
مسألة. قال: وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث.
إذن هنا شرطان، الشرط الأول أن يكون الماء الذي يتوضأ به ماء طاهرا، والشرط الثاني إزالة الحدث قبل الوضوء، يعني الاستنجاء الاستجمار قبل الوضوء. نعم.
أراد بالطاهر الطهور، وقد ذكرنا فيما مضى أن الطهارة لا تصح إلا بالماء الطهور، وعنى بإزالة الحدث والاستنجاء بالماء أو بالأحجار. وعنى بإزالة الحدث الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، وينبغي أن يتقيد ذلك بحالة وجود الحدث، كما تقيد اشتراط الطهارة بحالة وجوده.
على كل حال أنا وجدت أن بعض الحنابلة يذهبون إلى أن الحدث والنجاسة كلاهما حدث، ولذلك سماه الإمام أحمد حدث النجاسة. نعم.
وسمى هذين فرضين لأنهما من شرائط الوضوء، وشرائط الشيء واجبة له، والواجب هو الفرض في إحدى الروايتين.
اختلاف مصطلحات. نعم. مسألة.
وظاهر كلام الخرقي اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء.
يعني لو أن إنسانا توضأ ثم لما انتهى من الوضوء استجمر بحجر، أخذ حجرا فنظف المحل، يعني توضأ ثم استجمر ولم يمس فرجه لا قبله ولا دبره، فهل يصح وضوءه؟ خلونا نشوف. القول الأول: فلو توضأ.
قال: فلو توضأ قبل الاستنجاء لم يصح كالتيمم.
نعم، هذا القول الأول. القول الأول: لو أنه توضأ قبل أن يستنجي ففي هذه الحالة لا يصح وضوءه. القول الثاني:
والرواية الثانية يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمر بعد ذلك بالأحجار، أو يغسل فرجه بحائل بينه وبين يديه ولا يمس الفرج.
يعني يلبس السوس مثلا أو يغسله بالماء هذا الطشاش هذا ينظف به المحل ولا يمس فرجه. فلو أنه توضأ ثم غسل فرجه فوضوءه صحيح. هذه الرواية الثانية قال ابن قدامة وهذه الرواية
أصح.
هذا اختيار ابن قدامة. والله الواحد يرتاح لهذا القول. نعم. وهو مذهب
وهي مذهب الشافعي.
ما الدليل؟
لأنها إزالة نجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة كما لو كانت على غير الفرج.
أحسنت. إيش الأصل؟ النجاسة في الثوب أو النجاسة في الفخذ أو الساق، هذا الأصل. والفرع النجاسة في محل إيش الحدث، في القبلة أو الدبر. طيب العلة إزالة نجاسة، الحكم لا تشترط لصحة الطهارة، ليس من نواقض الوضوء بقاء النجاسة على المحل، ليست من نواقض الوضوء.
لكن هل دارج في محل الخارج من السبيلين؟
اي بس هل خرج شيء بعدها؟
الغالب انها هي في نفس
المحل. الغالب
في نفس المحل
متصل.
نكمل بعد الصلاة ان شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
مساله حكيمه.